سلام المسيح معكم مرة تانية من أرض النيل. سلام وتحية لأرض الرافدين، أرض الفينيقيين، لكل مكان كان يعبد فيه ويذكر اسم المسيح إلهنا وخلصنا الذي دنسته هذه الجحاف التي أتت من هذه الجزيرة العربية لتدمر كل حضارة موجودة. في الجزء اللي فات، الأسبوع اللي فات، كنا بنتكلم عن المقاومة الكبيرة التي حدثت من المصريين في لقيوس وفي سنقيس وفي كربون وفي سكر وفي بلهيب وفي خيس وفي دمسيس وفي البرلس وفي تنيس. في كل مكان كانت هناك مقاومة إلى هذه الشعوب التي لا تعرف غير القتل والدم، قد جاءت بالسيوف لتقتل أبناء هذه البلد لتنهب أموالها. وكل إنسان كان دائما يسأل نفس السؤال ويفكر نفس السؤال أيضا، إذا كان هناك دعوة إلى الإسلام فلماذا لم يبعث الخليفة عمر بن الخطاب بكتيبة من المبشرين لتبشر بدين الله الحقيقي؟ وثانيا، لماذا تؤخذ الأموال، ما يسمى الجزية؟ هل كما قالوا لنا لأنها يدافع بها عن هذه البلد؟ فإذا كان هذا حقيقة فلا بد أن توزع هذه الجزية على الجنود الموجودين، ولكن أن تؤخذ الجزية والنساء والأطفال وتباع ويأكل منها أهل مكة والمدينة في جزيرة العرب، فهذا هو ليس إلا السطو المسلح على أموال الأمم الموجودة في ذلك الوقت من كتيبة عربية حفاة جعانين جمع إلى هذه البلد لينهبوا خيرتها. هنستكمل مع بعضينا بعد قصة الخيانة اللي شفناها من شخص اسمه المقوقص الذي كان في قلبه الإسلام، كما يقول أستاذ الباحث الدكتور ألفريد جاشوا بطلر، لأنه سلم حصن نابليون في شهر أبريل 641، وسلم أيضا الإسكندرية بدون مقاومة 641 في ديسمبر، وما كان وداهم عهد ما يسمى الهدنة لمدة 11 شهر، مع ان كان فيها حامية تقدر باكثر من 40 جندي كان يستطيع ان يدافع عن الاسكندرية التي لم يستطع احد اطلاقا ان يهز اسوارها من الغازيين ما قبل الاسلام. شفنا مع بعضينا انه مضى عهد الصلح او وثيقة الصلح او وثيقة التسليم في شهر نوفمبر 641 في حصن بابليون، وعاد المقوقص في خفية خائنا يقنع اهل الاسكندرية ان هذا كان هو الطريق الصحيح لحقن الدماء، ولكن خيانة المقوقص باعت مصر هذا الرجل. اذا لم ما كانش باع مصر في ذلك الوقت، في الواقع ان كانت حدود الاسلام كانت انتهت عند جزيرة العرب الى يومنا هذا. رجل واحد كما باع يهوذا سيده باع هذا الرجل مصر، وكانت هناك 11 شهر هي الهدنة، وكانت شروط الهدنة ان ما تبقاش في حرب وان كل الروم يبتدوا يرجعوا لبلادهم ويدفعوا جزية، واللي يحب يقعد هيقعد تحت سطوة المسلمين. ويقول لنا الكتب انه قبل ما يدخل عمر بن العاص الى الاسكندرية مات المقوقص من اثار الديزنتريا قبلها بثلاث شهور ونص. وطبعا خلال هذه السنة كانت احداث كثيرة حصلت، هي المواقع اللي اتكلمنا عنها في بلهيب ونقيوس وكربون ودمسيس وخيس وكل هذه البلاد التي قاومت هذا الاسلام. ما كانش عمرو بن العاص بيقعد ساكت مستني ال 11 شهر ما يمشوا، ولكن كان رجل دماء متعطش اليها، بيجري كل مكان يقاتل ويفتح بلد جديدة كثيرا. حتى ان عمر بن العاص حتى ان المقوقص قبل موته في شهر مارس الاسكندرية كانت مدينة قائمة على مدينة. ويقول ايضا كثير من الكتاب ان زي حنا مسكوس لعاصر هذا الوضع هذا المكان يقول انها كانت جنة من جنات وسط المدينة في بيوت هؤلاء العظماء، بيوت اللي هم البيزنطيين موجودين في ذلك الوقت. ولنا ايضا ان كانت كل هذه القصور من المرمر الابيض، لكن كان افخم الاحياء فيها حي اسمه البوركيون، وده كان جنب المينا، وكان قصاده في القصور العظيمة اللي بناها البطالسة، والمقبرة الكبرى التي كانت بها جثة الاسكندر الاكبر، وكانت في غشاء من الذهب، وكان فيها ايضا المتحف والمكتبة العظيمة. وكان في ذلك الحي ايضا معبد مهم جدا اسمه التترا بيلوس، تترا عن اربعة، تترا بيلوس، وهو طبعا مكان مكون من اربعة صفوف من اعمدة. وقالت بعض المصادر زي حنا مكسوس وايضا مرقليانوس قالوا ان الاسكندر الاكبر ان دفن النبي ارميا في ذلك المكان، فكان الجميع سواء مسيحيين او يهود او ارمن او يونانيين كانوا يعظموا واحترموا هذا المكان احترام شديد. كان ايضا هناك كنائس كثيرة، منها كنيسة ماريا دروسية، وايضا كنيسة القديس مرقس الرسول اللي هو ادخل المسيحية وبشر. هذه يعني البلد مع ان هذه الكنائس العظيمة كلها لم تكن بعظمة اعظم كنيسة كانت موجودة هناك، وكنيسة القيصريون. هذه الكنيسة لها هامة جدا انها كانت اصلا معبد يهودي، وكانت قدامها المسلتين اللي انا ذكرتهم، اللي هي المسلة اللي نقلتهم كليوباترا من هليوبلس اللي هي جنب مصر القاهرة يعني. وبعد كده اتاخدوا المسلتين، واحدة اتنصبت في نيويورك، واحدة اتنصبت على نهر التيمز في لندن. المسلتين دول كانوا من اهم المسلات، وكانوا موجودين بعظمتهم. وبعد كده ينظر الى اهم شيء في مدينة الاسكندرية، وهم المنارة. المنارة اللي سموها بعد كده الفاروس، وهو اسم خاطئ، وانا حول ليه هنتكلم هذا الموضوع موضوع خاص. وايضا ظهر لهم عمود طويل جدا يسمى كان عمود دقلاديانوس، اللي هم سموه العرب بعد كده عمود السواري، وهو الذي لازال الى يومنا هذا قائم في وسط الاسكندرية. كنيسة القيصريون كان في الاول معبد الاوثان، لكن بنته كليوباترا تعظيما للقيصر اغسطس، وما كانش له مثيل في العالم هذا المعبد بالذات، كان عظيم البناء. فيه متاحف ومكتبات وقباب واشجار ورسومات لا يتخيلها انسان، حتى ان حنا الناقوسي ذاته كتب وقال انه القصر الجليل، وكان قد غيره قسطنطين بعد ذلك يجعله كنيسة مسيحية على اسم القديس ميخائيل. وكان هذه الكنيسة موجودة الى الفتح العربي، وكان محتفظين الناس باسمها كنيسة القيصريون. ما كانوا يذكر لنا التاريخ ان ما كانتش في هناك كنيسة بطريرقية عظمى قبل سنة 350 للميلاد بعظمة هذه الكنيسة. دخل العرب وشافوا المسلتين، وكان اول مرة في حياتهم يشوفوا شيء مصنوع من الجرانيت او الصخر المحبب الاحمر، وكانوا في صدر الكنيسة. فجاء اليعقوبي يكتب في تاريخه وهو من كتاب القرن التاسع، ولنا كانت هناك مسلتان من الحجر الملون تحتهما قاعدتان من البرونز على شكل الجعل وعليها نقوش قديمة. وابن رستاه برضو واحد من كتاب القرن العاشر يصف هذه يعني المسلتين، يقول كل منها كان على شكل منارة، خلي بال حضراتكم من هذه الكلمة عشان هرجع لها تاني، منارة مربعة تحتها قاعدتان على صورة العقرب من النحاس او الشبة وعليها نقوش. وقيل ايضا ان صورة العقرب قد سهرت بنار وقلت تحتها فوقع الاثران. هذه الكلمة هامة جدا، لما حبوا يوقعوا هذه المسلات كانوا بيسيحوا الرصاص اللي تحتيها او النحاس وياخدوه. جاء هذا الكلام من كتاب ابن الفقيه، وهو ايضا كان تلميذ ابن رستاه، ويتكلم عن المسلتين وعن الفاروس وهو المنارة الاسكندرية. واي واحد حضراتكم لو يفتكر ان كل عاصمة من كل محافظة من محافظات مصر لها علم، اللي يفتكر علم الاسكندرية والاسكندراني يعرف ان لحد اليوم علم الاسكندرية وعلم لونه ازرق وعليه ما يسمى فنارة الاسكندرية، احدى عجائب الدنيا السبع اللي كانت موجودة. هنتكلم عن الفنارة النهاردة بوصف توصيلي. المنارة دي كانت قايمة على البحر على قادم الزجاج ايضا، وكان تحتها كانت يعني على لسان اللي هو يسمى كان جزيرة فرعون، ومن هنا جاءت الاسم الغلط. الاسم اليوناني لجزيرة فرعون هو فيروس ايلاند، وعشان كده سموه الفاروس، ولكن اسم العربي هو كان منارة. يقولوا كان فيه هناك يعني تمثال عظيم واقف على رأس هذه يعني ناحية المنارة، يشير بيده ناحية الشمس، ويدور هذا التمثال مع الشمس حتى إذا اختفت الشمس ينزل بيديه هذا التمثال، وهذه أيضا عجوبة عظيمة. الحقيقة وصف الكثير لهذه المنارة هنجيبها دلها بعد شوية صغيرين، لكن أنا حبيت بس أبين مدى العظمة ومدى ما شاهده العربي الجاهل الذي أتى من خيمة يجد هذه الأشياء فيبهر بها. يقول إن كان التمثال الذي يشير إلى السماء كان ذو جناحين، وهو يمثل إله هرمس التي كان يعبدها اليونانيين في عصور سابقة، ويشير إلى البحر بيده، وأيضا يشير بيده الأخرى إلى الشمس. هذا المعبد الذي كان يليه كان اسمه معبد السربيوم، ونحن نعلم أنه كان مجموعة كبيرة من الأبنية العظيمة، وكان في الموضع اللي هو موجود فيه اليوم ما يسمى عمود السواري، وهو كان اسمه عمود دقلاديانوس، وكان موجود في الحي المصري. لأن احنا نعلم من التاريخ أن المصريين ما كانوش بيسموا اسكندرية باسمها يعني اللي اتبنت بيه، لكن كانوا يسموها باسم القرية الأصلية بالاسم القبطي، كانوا يسموها سموه راقوتي. راقوتي هو الاسم اللي كانت اسم اسكندرية قبل ما يبنيها الفاتح العظيم الاسكندر الاكبر، وهي كانت قرية صغيرة من قرى الصيادين. عمود السواري ده زي ما قلنا كان عمود دقلاديانوس، وحوروا اسمه العرب لسبب لا حد احد يعلمه، كان ناحية الباب الجنوبي للمدينة، وسموه هذا الباب بباب الشجرة. وكان طبعا هناك اكروبلس الموجود، واحنا نعرف الاكروبلس طبعا هو عبارة عن زي استاد بيجري فيه اشياء كثيرة. هناك ايضا البناء العظيم بتاع مكتبة الاسكندرية اللي هتكلمنا عنها بالتفصيل قبل كده، وكان هناك كثير جدا من الكنائس العظيمة زي كنيسة يوحنا المعمدان وكنائس القديس قزمان ودميان وكنيسة الانجليون. اخر شيء نذكره عن هذا الموضوع، كان هناك بيت عظيم جنب السرابيوم كان معمول من الاعمدة العظيمة، وانا بذكر كلمة اعمدة واحب ركز عليها، لان هنشوف الاعمدة دي حصل فيها ايه بعد دخول العرب. العرب لهم خرافات كثيرة في كتبهم، ولهذا لا نصدق شيء كثير منهم، لان كل واحد فيهم بيكتب بجنون. يعني مثلا لما نتكلم دايما على اي حاجة تمس سليمان يبقى لازم نتكلم على الجن، كما جاءت سورة الجن وغيره وسورة سليمان سورة صاد كما نعلم القرآن. فطلعوا اشياء عجيبة الشكل على عمود السواري اللي هو عمود دقلاديانوس، ويقول مثلا على سبيل المثال المقريزي يذكر كلمة عجيبة اخذها ابن الفقيه في كتابه، يقول على عمود السواري يقول ان الانسان اذا رمى عليه قطعة من الخزف او الزجاج وقال عند ذلك باسم سليمان ابن داود تكسري، انكسرت هذه القطعة من الخزف، واذا لم يذكر اسم سليمان ابن داود لا تكسر. يعني نشوف الاعجاز في عمود السواري. هذه القصة ذكرها السيوطي ايضا مؤرخ عظيم ومفسر القرآن، يقول ان اهل العلم في اسكندرية يذكرون ان هذا العمود كان عليه قبة جلس تحتها ارستوتليس وهو ينظر في علم الفلك، وكان بالاسكندرية قصر عظيم ليمثله قصر في بلاد العالم قائم على تل عظيم، وكان طوله 500 ذراع في عرض 250. ويكمل ولنا وقد بنى الجان يعني الجن
لسليمان في اسكندرية ايوانا للاجتماع به 600 عمود علو كل منها 30 ذراعا من المرمر المجزع. بلغ من ثقله انصار كالمرآة يرى الانسان فيه من يسير خلفه. ده كلام السيوطي بيقول ان جان او جن بنوا لسليمان مكان اجتماع في وسط الاسكندرية علو 30 ذراع و 300 عمود. العواميد دي من المرمر الناصع ان الانسان اللي ماشي يقدر يشوف فيه زي الازاز يعني. وكان سقفه قطعة واحدة مربعة من المرمر الاخضر تحته الجن. ده كلام السيوطي مفسر القرآن عن وصفه بهذا المكان. نرجع لكلام الجد وسيبكم من الهزار ده بتاع الكتاب العرب. يقول لنا ان هذه القصص تظهر دهشة العرب عندما رأوا هذه الابنية قد صارت ملكا لهم، وانه لا من المؤلم ان يقرأ الانسان اخبار تخربها وهدمها على يد هؤلاء. انا اللي حصل بعد كده ان كل الاعمدة ابتدت تتكسر، ودي سنة بالظبط كده سنة 1167 كان هناك حاكم جاهل من وزراء صلاح الدين الايوبي اسمه قراجة امر بهدم كل هذه الاعمدة العظيمة وحمل اكثرها الى البحر والقاها ليحول بين العدو وبين النزول الى البر. هذا الكلام كتبه المقريزي في الجزء الاول صفحة 159 وذكر عبد اللطيف البغدادي حيث قال انه رأى 400 عمود من المرمر مكسرة وملقاة على الشاطئ في زمن قراجة لأنها كانت تمنع أثر الموج على الشاطئ. هذه هي مصير هذه الأعمدة، ولم يبقى إلا عمود واحد شاهدا على هذا العصر اللي هو عمود دقلاديانوس اللي هو أصبح اسمه عمود السواري، ونفتخر به ونأكل منه إلى اليوم من أثار أو تمن السياحة التي جاءت منه. يفضل لنا في اسكندرية شيء هام جدا وهو عظيم العظماء احد عجائب العالم السبعة وهي المنارة. كلمة المنارة سموها الفاروس لانها كانت في جزيرة فيروس، وكانت هذه الجزيرة بتتصل بالارض بطريق طويل يسمى الهتة ستيديوم، هتة ستيديوم المصمم. وكان في كنيستين مهمين جدا في هذا المكان، كنيسة القديسة صوفيا وقديس فستوف، وكان فيها مكان ينزل فيه الأغراب. الحقيقة كانت المنارة حاجة عجيبة وصفت في كتب التاريخ، وصف سترابو أبو علم الجغرافيا كما نعلم إنها برج عجيب ذو بناء عجيب من الحجر الأبيض وله طبقات عدة. خلي بال حضراتكم من هذا الكلام، اللي بنى هذا البناء العظيم المنارة منارة اسكندرية هو سيسفراتوس في أيام بطليموس فلادلوفوس احد البطالسة يعني في 300 سنة قبل الميلاد. بنى هذا المبنى العظيم جدا اللي هو فعلا العرب والعالم كله لا يستطيع ان يبني شيئا مثله، يعني كان عظمته في عظمة الاهرام. في كتاب الاستخري هذا الرجل العظيم يكتب عن هذه المنارة ويقول انها كانت قائمة على صخرة في البحر وبها اكتر من 300 اوضة لا يهتدي الزائر اليها الا اذا هداه دليل. يعني من كبر هذا الموضوع تخيلوا 300 اوضة في هذه المنارة. يقول عنها ابن حوقل ايضا انها كانت مبنية من صخور منحوتة جمع بعضها الى بعض وشدت بالرصاص ولا يشبهها شيئا اطلاقا على وجه الارض. اما الادريسي وهو ايضا من الجغرافيين الممتازين قال المنارة لا يماثلها شيء في العالم وانا اصلب من الصخور ذاتها لانها كانت مصبوبة بين الصخور طبقة من الرصاص تمنع اي شيء يحصل لها. كانت عالية 300 ذراع وكل ذراع 3 اشبار وكان طولها اكثر من طول 100 قامة رجل. انا مش هقدر اوصف لكم المنارة لكن يهمني فيها جزء هام جدا وهو الجزء الاعجازي الثاني، ان فوق خالص كان فيها كانت مبنية مربعة على 8 اضلاع وفوق تبقى مستديرة. هنشوف الوصف ده اهميته ايه. كان فيها فوق مراية وفيها موضع للنار. المراية دي اذهلت المسلمين اذهلت العلماء. المرايه دي كانت عباره عن في بعض الناس قالوا ان هذه المرايه وصفوها بانها بالظبط كده اهو حجر شفاف مصقول، ويقولوا ان المرآة لها قصص عجيبة جدا في كتب العرب. فقيل انه كانت في مدينة راقوتي، مدينة راقوتي الاسم القبطي لمدينة اسكندرية ابن مرتبنا زي ما قلنا، كانت فيها قبة مذهبة على عمدة من الشب اللي هو المرمر الابيض، وكان اعلاها مرآة من المعدن يبلغ قطرها 5 أذرع، وكانت تتخذ هذه المرآة لإحراق السفن العدو. يعني كانوا المصريين يوجهوها ناحية الشمس، ولو جت سفينة للعدو في البحر كانت تركز هذه الشمس عن طريق هذه المرآة فتحرق السفينة القادمة. يقولوا أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص بيتكلم عن هذه حضر هذه المتروع، يقول من عجائب بلاد العالم المرآة التي كانت على منارة الإسكندرية، وهي تكشف ما يجرى في القسطنطينية. ده تخيل عبد الله بن عمرو بن العاص ان المرايه اللي حطينا المصريين كانوا موجهوها يقدروا يشوفوا الناحيه الثانيه من القسطنطينية بيعملوا ايه هناك. ده عقل المسلم. المسعودي ايضا يصف هذا، يقول انها كانت مرآة عظيمة الحجر الشفاف يمكن ان ترى فيها السفن الاتية من بلاد الروم وهي بعيدة عن مدى البصر، وهي مصنوعة من زجاج مدبر، يعني من زجاج نظيف يعني طبعا. فيجمع الكل انها كانت هامة جدا. واضح جدا ان دي اعجاز تاني. الم تكن هذه هي عدسة تركز الاضاءة؟ ان تكن هي عدسة تستطيع ان تحرق؟ وأنا أترك هذا إلى أهل العلم ليحكموا. يذكر فيها أيضا هذا الموضوع أنها كانت أيضا بعض الناس يقول أنها كانت زي التلسكوب الحالي، لم يستطيع عن طريق هذه المرآة أن يروا على بعد كبير الأعداء الذين أتوا من البحر. لكن ما ننساش أن كان هناك حراس محطوطين يقودوا نيران عشان بالليل أن تعكس المرآة هذه النار، أي فنار من المنارات اللي حتتحط عشان تساعد السفن الراسية. ايه اللي حصل في هذه المنارة العظيمة الفريدة من نوعها؟ يقولوا ان في خلافة الوليد بن عبد الملك في القرن الثامن للميلاد، مع الاسف الشديد بعض الروم اللي هم كان لسه عايزين ياخدوا اسكندرية مرات ومرات تاني عايز يرجع مجدها، عرفوا ان هذه المراية وهذه الفنارة بتكشفهم، فقدروا يضحكوا على الوليد بن عبد الملك ابن مروان في القرن الثامن، وقالوا له بعتوا له واحد قالوا ان ملك الروم ده كان مخبين كنوز عظيمه من الذهب تحت هذه الفناره، فانت روح خدها قبل ما يعملوها. فطلع الخليفه الوليد بن عبد الملك ابن مروان وجاب الجنود بتوعه والعمال وبداوا في ازاله هذه المرآه الكبيره، وبدأوا أيضا يهدمون في منارة الإسكندرية البناء العظيم في ذلك الوقت. ولكن كشفت هذه الخيانة فتوقفوا قبل أن يهدموا هذا الصرح العظيم. المسعودي أيضا يتكلم عن هذا الموضوع، أكد هذه القضية. وأيضا يجي بعديه أحمد ابن طولون في الدولة الطولونية، وهذا نقله الأسيوطي في كتابه مباهج الفكر، يقول انه في سنة 875 بدأ هدم جزء كبير من المنارة، وكانت ايضا تصدعت ببعض الزلازل، فاقيم في موضعها مسجد في مدة الملك الكامل. وبعد مدة ابن طولون ببضع سنين تهدمت احدى قوائمها فبناها خمروية حاول يرممها مرة تانية، لكن مع الاسف الشديد ايام السلطان ببارس ولو ان رمم جزء منها لكنها انتهت تماما في 1395 دمرت هذه المنارة. الجزء الثالث من هذا الاعجاز اللي خدوه العرب من هذا الموضوع، كلمة منارة لم تكن توجد في القاموس العربي، كانت الجوامع بتبنى عبارة عن مسطحات بدون اسقف، لكن لما شاهدوا هذه المنارة لو بصيتوا لأي منارة في مصر او في اي دولة عربية لمنارة جامع اخذت الفكره من مناره الاسكندريه كما وضعها سوستراتوس انها تبنى على قاعده مربعه الشكل وبعد ذلك تبقى مسمنه الاضلاع ويضيق حجمها سواء يعني يصبح مدور او غيره وتوضع فوقها ما يسمى المدنى او غيره وكان يوضع مصباح ايضا فيها في العصور السابقه هي نفس المناره التي اخذت من الاسكندريه. فيصبح هنا هذا الجزء الثالث حبيت ادق عليه كيف يقولون هناك حضاره عربيه وبناء عربي وطراز عربي اخذت من مناره الاسكندريه العظيمه واصبحت الان جميع الجوامع لها منارات وتسمى ايضا مناره كما تسمى مناره الاسكندريه. اليس هذا هو ما فعله سوستراتوس عندما بنى هذه اكثر من 250 سنه قبل الميلاد وإذا لازال العرب يستخدمون نفس هذه يعني الحضارة ويصفون أنها حضارة إسلامية وكيف بلغ المسلم في الحضارة والرقي أن بنى هذه الأشياء التي تسمى منارات للجوامع. المهم لما دخل طبعا المسلمون إلى هذا المكان فوجئ بهذه الأشياء ما عرفوش يعملوا إيه. لو رجعتوا حضراتكم لكتاب ابن الحكم هتلاقوا تحت عنوان أخائز الإسكندرية فتوح مصر أخبار لابن الحكم راجل هذا الكتاب كتبه بعد 185 سنة من الهجرة وقال فيه تحت أخائز الإسكندرية حتة هامة جدا أن بدأ المسلمين عايزين ياخدوا بيوت فدخلوا كان يخش كل أربعة خمسة يتخانقوا على قصر من قصور البطالسة العظيمة اللي معمولة بالمرمر يعملوا إيه؟ فاضطر ان هو يديهم حاجة جديدة ان كل واحد يرمي السهم بتاعه اللي يخش السهم بتاعه في اي مكان يبقى ده البيت بتاعه وايضا كان ممكن ان البيت واحد يقسمه بين ثلاث او اربعة من هؤلاء. مع الاسف الشديد هؤلاء لم يصونوا حرمة هذه البيوت وحضارتها بل كسروا المرمر كله ياخدوه يبنوا بيه الجوامع والخشاب اخدوها يعملوها يعني للسفن والكباري ما خلوش بناء مكانه دمروا الاسكندرية العظيمة الى ان اصبحت بلدة اقل من العادي في وقتنا الحالي. في هذا الوقت استقر عمرو بن العاص في اسكندرية وما قدرش يقعد ساكت لان راجل دماء فراح يفتح بنت ابوليس اللي احنا اتكلمنا عليها شرقية افريقيا ووضع الجزئيتين المهمين في ذلك الوقت انه اباح لاهل هؤلاء البلاد أن يبيعوا أبنائهم ليأتوا بالجزية وأيضا أن يحملوا الجزية إلى أرض مصر في ذلك الوقت وقاتل البربر وقاتل ناس كثيرين ده ما يهمناش هذا الكلام احنا بنتكلم في اسكندرية بالذات. ودخل اسكندرية وبدأ الاستعباد في ذلك الوقت طبعا ساعة دخوله كل الروم الموجودين بدأت السفن تأخذ الجنود وترحل إلى قبرص وإلى القسطنطينية وترك اهل مصر الاقباط يعانوا الامرين اولا ان يدفعوا الجزية ثانيا ان يستعبدوا للمسلمين ثالثا ان يستخدموا المسلمين كما شاءوا ووضع عليهم الشروط اللي هي تقريبا زي الشروط العمرية كما يقول لنا الحكم بتاع عمرو بن العاص الا يعتدي على القرآن ولا تحرق المصاحف والا يقال عن النبي انه كذاب ولا يحقق به في القول ولا يسب دين الاسلام ولا يكذب الاسلام ايضا ولا يتزوج مسيحي من مسلمة ولا يغرر بمسلم على من يرتد عن الاسلام ولا يؤذى في ماله ولا يوالي اعداء الاسلام وايضا ان يلبس اهل الذمة لباسا يميزهم وعقدة الزنانير على وسطهم والا يعلو بنيانهم على المسلمين. ودي الحقيقة هذا الشرط اوقفني كثيرا لسبب اذا كانت هذه المنارات العملاقة والبيوت والقصور العملاقة كانت اعلى من اي خيمة حتى لو كانت خيمة النبي ذاته فكيف لا يعلو بنيان هذه البلاد بنيان المسلمين. هذا دليل على سرقة هذه البنيان. ايضا من ضمن الشروط الا يؤذي المسلمين بقعر نواقصهم والترتيب في صلاتهم ولا يبدو صلبانهم وان تقام مآتمهم بغير احتفال وتدفن موتاهم بدون احتفال ويركب اهل الذمه
البرازين والخيول المعتادة، وأن يتجنبوا ركوب الأصائل. الحقيقة كلام أورده المارودي، وأنه لا يحق الأهل الذمة أن يتخذوا لأنفسهم كنائس أو بدعا جديدة في دار الإسلام، فإذا بنوا لأنفسهم شيء جديد فيهدم، ولكن لهم أن يعيدوا ما تهدم كنائسهم. كلام ده كتير وإحنا عارفينه ومش هنتكلم فيه، لكن هي دي كانت الشروط اللي دخل بيها عمرو بن العاص إلى هذا إلى يعني الإسكندرية. وخلاص بدأ ياخذ جزية، وعاش المصريين حوالي 3-4 سنين تحت هذا الوضع المزري إلى أن جاءت سنة 645، كان ده سنة 642، بعدها بثلاث سنين حاول الروم أن يأخذوا الإسكندرية مرة تانية، وهو دي ما تسمى ثورة الإسكندرية. ونحن أنا مش هتكلم أكتر من 10 دقايق في هذا الجزء عشان أخلصه بالمرة، لأنه يعني ليه أهمية خاصة. يقول ان العرب اولا لا يعلموا شيء عن فن البحر ولا السفن ولا اي شيء، حتى ان عمر بن الخطاب كتب يسأل عمرو بن العاص، يقول له احكي لي صف لي البحر وراكبه. يعني ايه البحر وراكبه؟ يعني مين الناس ابتدى تركب البحر؟ فكتب اليه عمرو بن العاص كتاب يقول له اني رأيت خلقا كبيرا يركبه خلقا صغيرا، يعني مركب كبيرة يركبها انسان، ان ذكنا خرق القلوب وان تحرك ازاغ العقول، يزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة، هم فيهم كدود على عود، ان مال غرق وان نجا برق. ده بيوصف له ما هي المركب، يعني لان عمره ما شافها. العرب من هذا الموضوع ما كانوش عملوا حسابه انهم كان ممكن ينهزموا مرة تانية من البحر، وفعلا جاء القائد من وين؟ بعد موت الخليفة عمر بن الخطاب واختيار عثمان بن عفان خليفة، وكان زي ما احنا عرفنا من تاريخنا السابق اللي احنا اتكلمنا عليه يعني بالتفصيل، انه كان شال عمر بن العاص من الولاية وجعل على قيادة الجيش فقط، وبعت على بعتنا سعد بن عبد الله بن ابي السرح اخوه في الرضاعة اللي هو حلب مصر ب 14 مليون دينار، واصبحت كالبقرة تحلب لهم كثيرا. في هذا الوقت بالضبط دخل مانويل الامبراطور نفسه القائد بسطول يتكون من 300 مركب، ودخل الى الاسكندرية، وما كانش هناك من المسلمين من يستطيع ان يدافع عن هذه البلد. قدر يستطيع ان يتغلب منويل على العرب ويقتل كل من فيها من العرب من هؤلاء الهمج الذين احتلوها، الا نفر قليل جدا استطاعوا النجاة، وعادت الاسكندرية مرة تانية تحت حكم الروم على يد منويل. هو منويل مش حبيبنا، يعني احنا المصريين احنا قاسينا الكثير تحت يد المقوقص لمدة اكتر من 10 سنين من الازلال، وسنتين بعديه في وجود العرب كما لما زي ما شفنا في الحلقات اللي فاتت، لكن لم نكن كقبطا نرحب بهذا الرومي القائد، ولا نرحب بهذا العربي اطلاقا الذي كان يأخذ منا الجزية. العرب بعد كده لما وجدوا ان الروم دخلوا طلبوا من عثمان بن عفان ان يرجع مرة تانية عمرو بن العاص يقود الجيش، وفعلا جاء بجيش كبير من العرب، ولم يفرق في ذلك الوقت بين رومي وقبطي مصري او غيره، وبدأوا يقتلوا في الجميع وهذا اكبر دليل على ان العرب لم يكن لهم حبا اطلاقا في هؤلاء العرب المحتلين. وقاتل منويل بجنوده واستطاع ان يهزم جيش المسلمين ويقتل الكثير منهم، لكن مع الاسف الشديد دائما هناك يهوذا. هذا اليهوذا كان موجود في الاسكندرية لانها كانت محصنة حصنا كبير، وكان رجل هناك اسماه العرب ابن بسامة، كان بواب يعني ياسك احد بوابات الاسكندرية، استطاع خلال محاصرة الإسكندرية من هؤلاء العرب أن يفتح الباب لعمرو بن العاص ويدخلوا ويقتلوا الكثير من جنود الروم، حتى أيضا قتلوا قائد الجنود، وحلف حلف يمين عمرو بن العاص أنه لو ظفر أسفار إله الإسلام بهذه المدينة لا يهدم كل أسوارها حتى تكون مثل بيت الزانية يؤتى من كل مكان. وفعلا يعني راجل مسلم يعرف دينه كويس حلف اليمين وفعل ما حلف به. ولما دخل هذه الإسكندرية دخل إلى أن وصل إلى كنيسة القديس مرقس وقتل كل من كان موجود من هؤلاء الناس الموجودين أقباط وروم، حتى وصل إلى وسط المدينة وأوقف القتال وبنى مسجد في هذا المكان سماه الأستاذ عمرو بن العاص رضي الله عنه مسجد الرحمة، لأنه كان عايز يرحم الناس من دمائهم لأنه قتل الكثيرين. من ضمن الناس اللي اتقتلوا مع الأسف الشديد منويل اللي هو الإمبراطور ذاته، وأخذ العرب النساء والزراري وجعلوهم في أن خاصا به. كان هذا في صيف سنة 646، ولذلك أصبحت الإسكندرية مفتوحة عنوة وأصبح أهلها عبيدا للعرب، عبيدا للعرب. وهذا ما جاء فيه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز الخليفة السامي في دولة بني أمية، وعندما سأل ابن حيان شريح بن حيان عن وضعهم قالوا أنهم عبيدا نأتي بهم متى شئنا لأن أخذها عنوة. لاحظوا بقى حضراتكم كده حضراتكم كلكم ان لا زالت القوى، يعني حتى في لما طلع من ويل رجعت القوى لنا، ذكرت اسمها بلهيب وخيس وسلطيس وقرطاسة وسخة كانوا بحربوا مرة تانية بأقباطها لأنه لم يكن هناك جنود رومان في هذا المكان إلا داخل الإسكندرية. وخلصت القصة، احتلت مصر كاملة من هؤلاء العرب. لكن لاحظوا حضراتكم شيء هام جدا، ان لحد دلوقتي انا لم اذكر الانبا القديس ميخائيل كبير القبط في ذلك الوقت اين هو من عمرو بن العاص، لان الناس بتلخبط في التاريخ. هذا الرجل لم يكن احد يعلم مكانه ولا عمرو بن العاص ذاته، ولذلك بعد كل التاريخ اللي احنا اتكلمنا عنه يبدأ عمرو بن العاص ان يأتي بالامان للانبا ميخائيل لسبب واحد، وهو انه يستطيع قيادة هذه البلد حتى يستطيع له ان يحكمها. وهنا ننهي قصة مصر من هذا الكتاب، حيث اقول ان فتح مصر كان القضاء عليه على قضاء على ثورة منويل في الإسكندرية، ولكن بعدها بتسع سنين حاول مرة تانية إمبراطور قسطنطز أن يعيد الكرة مرة تانية ولم يستطيع. ويقول لنا وصف مصر في هذا الموضوع ووصف إسكندرية بالذات، يعني لو وصفنا هذا الاضمحلال لرأينا كيف كانت المعابد العظيمة والقصور الجليلة تتهدم وتتخرب بغير أن يصلح من أمرها أحد، كيف كان المرمر السمين ينزع من مواضعه لكي يصنع منه الجير، وكيف كانت تصهر التماثيل العظيمة لتضرب بها نقود العرب ومع ذلك ظل القبطي يحرص على صناعته العظيمة وفنه الجميل، حتى إذا كان العرب مزجوها بطريقة أخرى أن يمنعوا أن يكون فيها صورة إنسان، ومع ذلك مضى القبطي في فنونه العظيمة. كثير من المصريين او الغالبية من المصريين بقوا على باباء على دين وعادات اهلهم، وقليلا منهم امنوا بهذا الاسلام كرها، ولكن كانت ببقاء المسيحية الى الان بلا شك راجع اثر الكثير الى وجود الأديرة الكثيرة في مصر، وايمان المصريين اقباط بالهم وبعض الأديرة في الصحراء حتى شعاب الجبال. هناك كثير ممكن نتكلم عنه، لكن اكثر ما استطيع ان اقوله ان مات عمرو بن العاص زي ما قلنا من التاريخ الاسلامي، وهنا بكرر مرة تانية حوالي سنة 663 بعدما استعبد اهل مصر كاملة. وجم ابنه يسأله سؤال هو بيموت، يقول له يا ابي، بيتكلم عنه، يقول له كيف تجد الموت؟ قال له اجد السماء كأنها مطبقة على الارض وانا بينهما كأنما اتنفس من خرق ابرة. ودخل عليه ابنه فعمرو بن العاص اشار اشار الى صندوق وقال له هذا لك، فقال له عبد الله لا حاجة لي به، فقال عمرو خذه فانه فيه مال، ولكن عبد الله ابى ان ياخذه. فقال عمرو بن العاص يأسف على ما فعله بأقباط مصر ويقول إلههم أمرتنا فعصينا، ده إله الإسلام، ونهيتنا فيما انتهينا، اللهم لا أبرئ فاعتذر ولا قوي فانتصر. ومات في يوم عيد الفطر من عام 43 للهجرة الموافق 6 يناير 1664، وكان عمره 70 سنة. ودفنوه زي ما قلت حضراتكم عند صفحة المقطم جبل الجنة الذي داسته الخنازير في سنين بعد ذلك، وعندما ذهبت الخنازير أصبح أكبر مكان بأعظم كنيسة على وجه الأرض تتسع إلى أكثر من 20,000 نفس، شاهدة على قمة الأقباط وعلى أيضا إيمانهم المسيحي. هذه هي قصة مصر كما كتبها باحث الدكتور ألفريد باتلر. وبكده أكون أنا خلصت مع حضراتكم جزء كبير جدا ابتديناه على مدى 30 حلقة اتكلمنا فيه من كل المراجع الإسلامية عن فتوح مصر، غزوات مصر، نهب مصر، ثروات الفاتحين سواء في عصر الخلفاء الأربعة الراشدين أو إلى 14 خليفة الأولي إلى 633. بعد كده رجعنا اتكلمنا من المصادر المسيحية وشفنا أهوال الذي فعلوها في أبائنا القديسين وفي أهلنا أجدادنا، وكيف غيروا اسم البلد وشكل البلد وعادات البلد، كيف قتلوا منا الكثيرين. ومدام وقفنا على 333 يبقى الجزء اللي فاضل لنا نحن نرجع نشوف بعد كده دولة بني العباس، لأن في هذه الفترة اللي احنا عارفينها ما بين موت عمرو بن العاص إلى بداية دولة بني العباس على يد السفاح العباسي أولاد عم النبي العباس، كانت مصر تحت ما يسمى عصر الولاة الذين كانوا يتولون عليها ليسرقوا كل شيء فيها حتى حضارتها وحتى مش عايز اقول ايمان الناس، لكن بسرق ارواح الناس ذاتهم. اشكركم جميعا، في اي انسان اي استاذ هنا من الموجودين عنده اي مداخلة او اضافة لهذا المجموع لهذا الموضوع يتفضل، اهلا بكم. أشكرك جدا أستاذة مارينا والمايك مع حضرتك.